لماذا يتمكن الكيان الصهيوني الغاصب اليوم أن يفرض إرادته بهذا الشكل السافر على الشعوب العربية؟ وبدعم أمريكي وبتأثير من ثروات صهاينة العالم، والمسلمون والشعوب العربية بعد استنكارهم ومقاطعتهم للتفاوض مع الكيان الصهيوني على مر عشرات السنين، لأنه يمثل نظاما لقيطا عديم الجذور ومفروضا ومغتصبا في المنطقة، لماذا أصبح السياسيون منهم وقادة الكثير من دولهم ينظرون نظرة القبول إلى فكرة المفاوضات؟ لأن الشعوب غير موجودة في الساحة، وليست متعاضدة مع العناصر الفاعلة في تلك البلدان، ولأن الأنظمة تسير في طريق والشعوب في طريق آخر، فالنتيجة هي الضعف. إن الأنظمة العربية التي تؤيد اليوم التفاوض مع الكيان الصهيوني لو كانت معتمدة على شعوبها لما كانت تشعر بأنها مضطرة ومجبرة على أن تجلس مع عدوها ومغتصب أرضها ليتحدثوا حول الأرض المغتصبة. لو أنهم سمحوا للشعوب في النزول إلى الساحة واحترموا عواطف الشعوب وفكرها وإرادتها وقولها، لما سمحت هذه الشعوب للبلدان والأنظمة العربية بأن تبتلى بالضعف إلى هذه الدرجة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائما. مسكنه أرزك طوعا لتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية 34 بعد 100 من سورة البقرة جاءت في سياق الحديث عن اليهود الذين يدعون الصلة بإبراهيم عليه السلام. فبعد أن استعرضت حياة إبراهيم وذريته من الأنبياء الكرام عليهم السلام، وكيف أنهم كانوا يعيشون الإسلام المطلق لله سبحانه والتسليم لمنهجه الرباني الذي كان الهم الأول والأكبر في حياتهم، والذي يربي عليه الآباء أبناءهم فيؤكدون الوصية بعد الوصية عليهم بالالتزام بهذا المبدأ والعكوف على هذا الدين القيم، وتستمر الوصية والتربية من قبل الآباء حتى وهم في اللحظات الأخيرة وفي ساعات الاحتضار وهم على فراش الموت، فإنهم يعيشون هم الرسالة وهم امتدادها في ذريتهم ورفع رايتها من قبل أبنائهم. فها هو يعقوب عليه السلام يوصي أبناءه في حياته كما هو إبراهيم عليه السلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ها هو يعقوب عليه السلام وهو في سكرات الموت وفي حالة الاحتضار لم تشغله عن التأكيد على تلك الوصية: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. لقد جمع أبناءه وهو في الدقائق الأخيرة من حياته، وها هي روحه قد وصلت التراق، فماذا تراه يوصيهم؟ هل يوصيهم بمال أو عقار يتركه لهم ليضمن لهم مستقبل حياتهم كما يفكر الآباء عادة، إنه سألهم سؤال ينم عن مدى حرصه على أن يسمع الجواب منهم ليطبق جفنيه وهو قرير العين، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. هكذا بكل وعي رسالي وبكل عزم على المضي في خط الرسالة وفي طريق التسليم للمنهج الرباني القويم، إنهم لا يفكرون عشائريا كما يفكر البعض باتباع الآباء، حتى وإن كانوا على باطل ذلك التفكير الذي عانت منه الرسالات على مدى التاريخ وعانى منه الأنبياء والرسل عليهم السلام، عندما كان الناس يواجهونهم بالرفض للرسالة وما تحمل من مبادئ جديدة وقيم ربانية جديدة في الحياة، فيأتي الجواب من هؤلاء الذين يكرهون الجديد والذين يرون في الرسالة ومبادئها ضربا لمصالحهم وعلاقاتهم في المجتمع، فيأتي الجواب من هؤلاء بأنهم يسيرون على نهج الآباء، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. فإن هذه الآيات المباركة تستعرض لنا تلك المجتمعات التي تعيش ظاهرة الآبائية بحكم ما تعيش من الإلفة والعادة وبحكم التميع والفراغ، فإنهم لا يفكرون بتغيير الوضع القائم الذي ألفوه ولم يسمحوا لأنفسهم أن يتجاوزوه، ولهذا فقد عاشوا التحجر والجمود الذي يجعلهم يقفون بوجه الأنبياء والرسل رغم ما لديهم من بينات ومنطق سليم وحرص على هدايتهم. فإن هؤلاء المتحجرين الذين يعيشون الآبائية جعلوا آباءهم مثلا أعلى، جعلوا سنة آبائهم وأصنام آبائهم وخرافات آبائهم مثلا عليا، فسيطر الواقع على أذهانهم فتحولوا على حد تعبير المفكر الشهيد محمد باقر الصدر، تحولوا إلى أبناء يومهم دائما وأبناء واقعهم لا آباء يومهم ولا آباء واقعهم، ولهذا لا يستطيعون أن يرتفعوا على هذا الواقع، ولهذا يأتي الجواب لهؤلاء حاسما وصارما من قبل القرآن الكريم، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الجواب ماذا يكون؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، والجواب هو أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إن القرآن الكريم يشجب هذا التمسك بالآبائية إذا كان الآباء ينطلقون من جهل وعدم علم وعدم معرفة، وإذا كان الآباء على ضلال وغي وعدم رشد في الحياة، أما إذا كان الآباء يعيشون الرشد الكبير والوعي الكبير، فإن اتباع منهجهم والسير على خطاهم لا يعد تحجرا وانغلاقا، بل على العكس من ذلك تماما يعد رفعا لراية الحق واستمرار للمسيرة الصاعدة، مسيرة الحق ضد الباطل، ليكمل الأبناء ما انتهى إليه الآباء، ولتشعر الأجيال الآتية مسؤولية حمل الراية الإسلامية التي سلمتها لهم الأجيال الماضية، تلك الأمانة الغالية، أمانة الرسالة وأمانة الملة الحنيفية. من هذا المنطلق قال أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم عندما قال لهم وهو في حالة الاحترار وفي ساعة الوداع: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بعد ذلك تأتي الآية المباركة التالية لتؤسس مبدأ إسلاميا قرآنيا رفيعا، وسنة من سنن التاريخ، وقانون من قوانين حركة المجتمع، بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذه الآية المباركة تخاطب اليهود الذين يدعون الاتصال بإبراهيم عليه السلام ويدعون بأنهم الامتداد الطبيعي لخط الأنبياء والمرسلين، فتأتي الآية لتعطي لهم قاعدة وترسم لهم الحقيقة: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فإن لكل أمة عملها وسعيها وكدحها وعطائها، ولا يجوز أن تعيشوا الافتخار بالماضين والسابقين وأنتم تعيشون الانحراف والاستعلاء والاستكبار، وأنتم لا تكسبون إلا السيئات. فإن القيمة، كل القيمة، بما تكسبون أنتم وبما تعملون وبما تقدمون من عطاء، وأن دوركم دور الكسب الإنساني في حركة التاريخ، ونوعية الكسب والعمل والحركة هي التي تحدد صلاحكم من فسادكم، عزتكم من ذلتكم. فإن الإنسان والمجتمع يحاسب على عمله وليس على عمل الآخرين، وإن الأمة الحاضرة تحاسب على حركتها وعلى أعمالها وما تنجز من مشاريع وما تقدم من أعمال صالحة. هذه هي القاعدة القرآنية العقلية الصحيحة، سواء كانت على صعيد الفرد أو على صعيد المجتمع. فعلى صعيد الفرد، القرآن الكريم يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فسعي الإنسان وعمل الإنسان هو الذي يؤهله لأن يكون ذليلا أو يكون عزيزا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لفاطمة الزهراء عليه السلام: يا فاطمة اعملي ولا تقولي إني ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذة كبده فاطمة الزهراء عليه السلام: يا فاطمة اعملي ولا تقولي أني ابنة محمد، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذا على صعيد الفرد. أما على صعيد المجتمع، فما تقرره هذه الآية من مبدأ عظيم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم من سيرة الصالحين. أما عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند 1:05 المحاضرة الإسلامية. أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. عند 2:20 تستمعون من أنوار الشهر الحسيني. أما عند 2:24 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. أما عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب المتابعة وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من هذا البرنامج. في حلقة هذا اليوم أحبتنا الكرام، نتحدث عن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا معه في واقعة الطف، وكذلك من فقرات برنامجنا هذا قراءة زيارة هؤلاء الشهداء الأبرار بصوت أحد ساكني مدينة كربلاء المقدسة، فكونوا معنا. نعم أيها الإخوة والأخوات، إن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام رجال سمت بهم الهمم الغالية إلى اقتحام الأهوال، وهانت عليهم المخاطر بالنفس والنفيس في سبيل حياة المجد التليد وإبقاء الذكر الجميل الخالد. فاستحسنوا التضحية بأنفس ما عندهم وأغلاها وأجلها قدرا وأعلاها. وما كان موكب هؤلاء الرجال إلى كربلاء إلا موكب الشهادة يستحث الخطى إلى الجنة، يعبد طريقها بالأجسام ويرصفها بالأرواح ويبلل ثراها بالدماء الزكية. أجل أيها الأكارم، ما كان موكب رجال الحسين هذا إلا مشعلا للهداية وكوكب الرؤية الواضحة في ليل داج من ظلم الظالمين والمفترين ونداء حق في آذان العتاة المتكبرين. أحبة الحق، يوم الطف كانت للإمام الحسين عليه السلام حالتان مهمتان. الأولى حالة يفرق فيها أصحابه لئلا يظنوا به الغدر، وحالة يدعو إلى نصرته يستنقذهم من النار. فثبت الأصحاب الحقيقيون المدافعون عن حياض الإسلام وقداسة الرسالة المحمدية الأصيلة، وقد وعظ 5 منهم الأعداء في ذلك اليوم لكي ينصروا أبي الضيم ثالث أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الحسين، ويتركوا يزيد الطاغية وهم حبيب بن مظاهر الأسدي وزهير بن القين والحر بن يزيد الرياحي وبرير وحنظلة. أما الآن فنستمع أيها الإخوة والأخوات إلى تقرير مندوبنا من كربلاء وزيارة الشهداء الأبرار الذين استشهدوا مع أبي الضيم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام بصوت أحد ساكني مدينة كربلاء المقدسة. نستمع معا إلى هذا التقرير.
مستمعين الأفاضل، مقابل قبور الشهداء هذه المراقد الطاهرة والقريبة عن قبر الإمام الحسين عليه السلام الطاهر، نرجو من الأخ الكريم الأستاذ أبو أحمد موسوي أن يزور لنا زيارة الشهداء الأبرار شهداء كربلاء المقدسة نيابة عنكم جميعا، وشكرا لكم وله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار نبيه وأنصار أمير المؤمنين وأنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم، صلوات الله عليهم أجمعين، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم في الجنان مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم مستمعينا الأكارم مرة أخرى، ونواصل معكم فقرات برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مما ذكر في التاريخ أنه جاء أنصار الحسين عليه السلام غير الطالبيين مع الحسين وإليه بلا عيال، لأن من خرج منهم معه من المدينة لم يأمن لخروجه خائفا، ومن جاء إليه في الطريق وفي الطف انسل انسلالا من الأعداء عموما، إلا 3 نفر جاءوا إلى الإمام بعيالهم، وهم جنادة بن الحرث السلماني وعبد الله بن عمير الكلبي ومسلم بن عوسجة الأسدي. أما بالنسبة لجنادة السلماني فإنه جاء مع عياله وانضم إلى الإمام الحسين وضم عياله إلى عيال الإمام، فلما قتل أمرت زوجته ولدها أن ينصر الإمام عليه السلام، فأتاه يستأذنه في القتال فلم يأذن له، وقال عليه السلام: هذا غلام قتل أبوه في المعركة ولعل أمه تكره ذلك. فقال الغلام: إن أمي هي التي أمرتني، فأذن له. وأما عبد الله بن عمير فإنه رحل إلى الإمام من بئر الجعد، وأقسمت عليه امرأته أن يحملها معه فحملها وحمل جميع عياله، وجاء إلى الحسين عليه السلام فانضم إليه وضم عياله إلى عيال الإمام الحسين عليه السلام. فلما خرج إلى القتال خرجت أمه تشجعه، ولما قتل خرجت زوجته تنظر إليه فوقفت هناك وقتلت هي أيضا. وبالنسبة إلى مسلم بن عوسجة فإنه جاء بعياله إلى الحسين أيضا، فانضم إليه وضم عياله إلى عيال الإمام عليه السلام. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، حارب ممن تبقى من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام بعد صلاة الظهر في واقعة الطف مثنى مثنى، لأن أكثرهم قد استشهد قبل هذه الصلاة، فكان الباقون منهم 20 غير الطالبيين، والعدو كثير محيط بهم، فلم يتمكن الرجل أن يحارب من وجه واحد لأن العدو يأتيه من ظهره، فجعلوا يقاتلون مثنى، فيضع أحدهما ظهره لظهر الآخر ويحاربان من جميع الوجوه المحيطة بهم، وذلك كزهير والحر رضوان الله تعالى عليهما. نعم أيها الإخوة والأخوات، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين. نسأل الباري تعالى أن يوفقكم وإيانا لمرضيه، وأن يأخذ بأيدينا إلى شاطئ كرمه وجوده وأمانه، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي المجد ومعالم الهدى في حياة الإمام زين العابدين عليه السلام. إخوتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه، الذي انحدر من أشرف نسب إذ كان سليل المصطفى وحفيد الإمام المرتضى والصديقة الزهراء ونبعة سيد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين. وقد لقب بألقاب عديدة مواهب من رب العزة، منها زين العابدين وزين الصالحين والسجاد والعابد والمتهجد وذو الثفنات وغيرها، وكلها مشيرة إلى معالي كرامته وإلى رفيع جلالته. وكان ابن عباس قد حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف. وعن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام: إن أبي علي بن الحسين عليهم السلام ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله عز وجل عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك. إخوتنا الأكارم، لقد جمع الأئمة الفضائل مرة واحدة، ولكن بعضها برز أكثر من بعض تبعا للظروف التي عاشوها، فعرفوا جميعا بالتوجه الروحي الذي لا يدانيه أحد، وبالأخلاق السامية التي انجذب إليها الناس فأحبوهم في زمانهم وبعد شهادتهم جيلا بعد جيل، لأنهم وجدوا فيهم الصدق والإخلاص والطهر والنزاهة وحب الخير. ومنهم سيدنا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، الذي كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدراهم والدنانير، وربما حمل على ظهره الشريف طعاما أو حطبا حتى يأتي أحياء الفقراء بابا بابا ويناولهم دون أن يعرفوه. فلما توفي علموا أنه الإمام علي السجاد عليه السلام، وكان يخشى أن يواكل أمه، وقيل زوجة أبيه، فقيل له: يا ابن رسول الله، أنت أبر الناس وأوصلهم للرحم، فكيف لا تواكل أمك؟ فقال: إني أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه. ولقد حج على ناقة له 20 حجة، فما قرعها بصوت، فلما نفقت أي ماتت أمر بدفنها لئلا يأكلها السباع، إكراما لها وقد أقلته مرارا إلى بيت الله الحرام. وانتهى يوما إلى قوم كانوا يغتابونه، فوقف عليهم ثم قال لهم: إن كنتم صادقين فغفر الله لي، وإن كنتم كاذبين فغفر الله لكم. وكان سلام الله عليه يعول 100 أهل بيت من فقراء المدينة لا يأكل طعاما حتى يبدأ فيتصدق بمثله، وما وضع بين يديه طعام إلا وبكى متذكرا أن أباه الحسين قتل ساغبا جائعا ظامئا. وأما علم الإمام زين العابدين صلوات الله عليه فهو الثروة التي لا تنفذ، والنور الذي لا يستغنى عنه، والهداية التي تثمر عن الخشية لله وحب العبادة والطاعة الخالصة لله تبارك وتعالى. قال ابن أخت له: كانت أمي فاطمة بنت الحسين عليهما السلام تأمرني أن أجلس إلى خالي علي بن الحسين عليهما السلام، فما جلست إليه قط إلا قمت بخير قد أفدته، إما خشية لله تحدث في قلبي لما أرى من خشيته لله، أو علم استفدته منه. أجل، فالأئمة صلوات الله عليهم جميعا مظهر رحمة الله، جعلهم الله منارا للحق ومعلما للصدق وسبيلا إلى السعادة، فهم هداة البشر ومربوه والسالكون به إلى مرضات الله وخير الدارين، لو دان الناس لهم وأخذوا عنهم ما أفاضوا به. إن سيرة مولانا الإمام سيدنا علي بن الحسين عليه السلام دروس للاعتبار والاقتداء، ولو أخذ بها الناس لبلغوا بها ذروة السنام في العلم والأخلاق، ولهنئوا في حياتهم وتحاببوا. رأى الزهري علي بن الحسين عليه السلام ليلة باردة ممطرة وعلى ظهره دقيق وحطب يحملهما إلى الجياع والمساكين، فقال له: يا ابن رسول الله، ما هذا؟ قال: أريد سفرا أعد له زادا أحمله إلى موضع حريز، أي حصين. فقال زهري: فهذا غلامي يحمله عنك. فأبى عليه السلام. قال زهري: أنا أحمله عنك، فإني أرفعك عن حمله. فقال علي بن الحسين عليه السلام: لكني لا أرفع نفسي عما ينجيني من سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه. أسألك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتني. فانصرف عنه، فلما كان بعد أيام قال له: يا ابن رسول الله، لست أرى ذلك السفر من أثر. قال: بلى يا زهري، ليس ما ظننت، ولكنه الموت. وقد قال أصحابه فيما بعد: لما وضع علي بن الحسين عليهما السلام على السرير ليغسل، نظرنا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل، مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين. وزهري نفسه يقول: لما مات زين العابدين فغسلوه وجد على ظهره مجل، فبلغني أنه كان يسقي لضعفة جيرانه. وفي خبر أنه كان إذا جنه الليل وهدأت العيون قام إلى منزله، فجمع ما يبقى فيه من قوت أهله وجعله في جراب ورمى به على عاتقه، وخرج إلى دور الفقراء وهو متنكر لا يعرفونه، فيفرق عليهم الخير، وكثيرا ما كانوا قياما على أبوابهم ينتظرونه، فإذا رأوه تباشروا به وقالوا: جاء صاحب الجراب. فانتظروا ليلة فلم يقدم عليهم، فعرفوا أنه علي بن الحسين وأنه قد مات، ولكن كيف مات؟ أيها الأخوة الأعزاء، لقد كان أئمة أهل البيت عليهم السلام من جهة أنوار هداية ودعاة حق ومرشدي خير وأنا في ضلالة، ومن جهة أخرى كانوا فاضحين لرموز الانحراف المتقمصة رداء الخلافة ظلما وزورا واغتصابا. فلما كان الإمام زين العابدين عليه السلام يمثل الإسلام المشرق الحق، فقد كان كاشفا عن زيف السلطة الأموية الحاكمة التي عجلت بقتله تخلصا منه، فدست إليه السم الناقع على يد هشام بن عبد الملك كما يروى في بعض المصادر في زمن حكم أخيه الوليد بن عبد الملك، أو على يد الوليد نفسه كما يروي البعض الآخر كابن شهر أشوب في مناقب آل أبي طالب، وابن الصباغ في الفصول المهمة، وابن طاووس في الإقبال. فاستشهد على تاريخ البعض في 12 من المحرم سنة 95 من الهجرة النبوية الشريفة، أو في 25 من محرم تلك السنة على رأي قوي آخر، فدفن سلام الله عليه في البقيع خلف قبر عمه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وعم أبيه العباس بن عبد المطلب، فضربت على قبره الشريف قبة تقصد من أقاصي البلدان حتى هدمت في 8 من شوال عام 1344 للهجرة، ومنع من زيارة قبور أئمة البقيع سلام الله عليهم الذين قضوا حياتهم مظلومين وماتوا شهداء مقهورين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
يقوموا يا اخويا حسين، يا امك جيت ويل والحبس يخلي دك علمتوني، وقل لي شوجعي زينب، وقل لي شوجعي زينب، هرد احجي لك ايش بيه مسلب يفهمي مسلب مسلب يفهمي مسلب يا العشقك.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. حذر وزير الخارجية الإيراني من إساءة فرنسا وبريطانيا وألمانيا استخدام آلية الزناد، مؤكدا أن هذه الدول فقدت شرعيتها السياسية والقانونية والأخلاقية بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي ودعمها العدوان الإسرائيلي على إيران. وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن وممثلة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وأعضاء مجلس الأمن، أشار عباس عراقجي إلى انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، وقال إن إيران بذلت جهودا مكثفة لإقناع الأوروبيين بالوفاء بالتزاماتهم، إلا أنهم شاركوا مع الأمريكيين في تنفيذ سياسة الضغط الأقصى ولعبوا دورا في العدوان على إيران. وافقت طهران على عقد جولة مفاوضات جديدة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا في اسطنبول يوم الجمعة القادم لبحث برنامجها النووي استجابة لطلب أوروبي. ونسب التلفزيون الإيراني إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن هذه الجولة ستعقد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية بمشاركة كل من مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختر وانشي والمساعد للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي. قالت مصادر طبية إن 27 فلسطينيا استشهدوا في اعتداءات لقوات الاحتلال على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 5 فلسطينيين من أسرة واحدة في عدوان إسرائيلي على خيمة نازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس جنوب القطاع. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بانتشال جثامين 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي على جبال البلد شمال قطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيان 2 في قصف لمسيرة إسرائيلية في جبال النزلة. نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المجوعين الذين قتلهم الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ 27 من آيار الماضي. ووفق هذه الإحصائية بلغ العدد الإجمالي لضحايا المساعدات نحو 1000 شهيد وأكثر من 6000 جريح و45 مفقودا. وحذر المكتب من أن غزة تتجه نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن مأساة غزة رهيبة جدا، وأن الكثير من أهلها في حالة جوع شديدة ومأساة رهيبة، وهم من بين مئات الملايين من العرب وبين ملياري مسلم يتفرجون كأنهم أمة عاجزة. وأضاف السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب الفلسطيني في غزة يمر بأصعب مرحلة من مراحل التجويع، ووصل إلى أن يستشهد الأطفال من الجوع بشكل يومي. ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي هندس قضية المساعدات الإنسانية ليجعل منها مصائد للقتل. أعلن التلفزيون السوري أن العائلات المحاصرة من البدو داخل مدينة السويداء بدأت بالخروج منها بعد أن أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة السويداء التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع الراغبين بالمغادرة إلى حين ضمان عودتهم الآمنة إلى منازلهم. وأكد العميد أحمد الدالاتي أننا فرضنا طوقا أمنيا في محيط السويداء لتأمينها ووقف الأعمال القتالية فيها. أكدت حركة حماس أن الحركة العالمية ضد التجويع في غزة يهدف إلى أوسع حالة تضامنية عالمية مع غزة وإعادة استنهاض الأمة وأحرار العالم للوقوف بوجه سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء آخر من لقاءات محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الإمام السجاد عليه السلام، النجم الرابع في سماء الإمامة. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.